أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على آبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث الإجزاء، قلنا في بحث الإجزاء القاعدة الأولية عدم الإجزاء، لأن إجزاء عن دليل، إجزاء دليل عن دليل آخر يرجع إلى مسقطية هذا الدليل عن ذاك الدليل، والمسقطية مرجعها إلى عدم تقييد الوجوب في الدليل الذي يدعي سقوطه. فبعدم التقييد وبالإطلاق نستكشف عدم السقوط وبالتالي عدم الإجزاء، فالقاعدة عدم الإجزاء. لكن الدعية أنه في مورد الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية نقول بالإجزاء، ولذا قلنا ينبغي أن نعقد الكلام في مقامين. المقام الأول في الأوامر الاضطرارية، وهناك فصلنا وتبين أنه في صورة من الصور نقبل بالإجزاء، وفي صورة من الصور لا نقبل بالإجزاء. طبعا لا نقبل بالإجزاء من حيث الملازمة العقلية، أما إذا دل دليل خاص على الإجزاء نتابعون للدليل الخاص، لا مشكلة، يعني نقبل ولا نقبل تلك الملازمة المدعات والتي على أساس الملازمات دخل البحث في بحث الأمور العقلية. الكلام في المقام الثاني وهو دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء. الآن عندنا أمر ظاهري وليس أمر اضطراري. شو الفرق بين الأمر الظاهري والأمر الاضطراري؟ الأمر الاضطراري هو أمر واقعي، غاية الأمر واقعي ثانوي، ولذا كان اضطراري. بينما بالأوامر الظاهرية هي الأوامر والأحكام التي أخذ في موضوع الشك، في مورد الشك تكون الأمارة حجة، في مورد الشك ترجع إلى البراءة أو الاستصحاب. أو إذن سابقا كان الكلام في حكم واقعي ثانوي اضطراري هل يجزي عن الحكم الواقعي الأول. الآن البحث عندنا أوامر ظاهرية حكم واقعي لا يوجد، عندنا أحكام مجهولة في حق الشاك. أنا شاك في التكليف، لجأت إلى حكم ظاهري جعل في حق الشاك وأنا شاك، لجأت إليه تمسكت به عملت به، بعد أن عملت به تبين أن هذه الحكم الظاهري اشتباه مخالف للحكم الواقعي. السؤال هنا، هل هذا الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي أم لا؟ السيد الشهيد في بداية البحث ضرب مثالاً، مثال شبهة حكمية ومثال شبهة موضوعية، لأن الكلام يجري على الاثنين. تارة لنفترض أشك أن في ظهر يوم الجمعة، هل الواجب هو صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟ طبعا مع القطع بأن صلاة العصر واجبة، ومع القطع بأنه لا يمكن أن، يعني مش لا يمكن شرعا، يعني لا يمكن، لأنه لا تجب الصلاتين معا. إذن بلا إشكال يوم الجمعة صلاة الصبح واجبة، العصر واجبة، المغرب والعشاء. وقع الكلام في ظهر يوم الجمعة، هل الظهر هي الواجبة أم الجمعة واجبة؟ جيد، لنفترض بحسب المثال الذي ذكره السيد الشهيد قامت الأمارة على أن صلاة الظهر واجبة، صلى صلاة الظهر، بعد ذلك تبين بأنه لا صلاة الجمعة، ولنفترض وقت صلاة الجمعة كان بعده موجود، يعني يستطيع أن يتدارك، فهل يجب، هل ما أتى به يغنيه ويجزيه عن صلاة الجمعة التي هي واجبة واقعة؟ مثال آخر، قامت الأمارة على طهارة الثوب، صلى بالثوب، بعد أن صلى بالثوب تبين بأن هذا الثوب كان نجسا، فهل صلاة التي صلاها تجزيه عن الصلاة التي الأمر الواقعي ما هو؟ الأمر بالصلاة بثوب طاهر واقعا، لأنه طبيعا لم يكن طاهر واقعا، فهل يجزيه ما أتى به عن هذا الأمر الواقعي أم لا؟ إذن الكلام هنا قد يقال بالإجزاء. طبعا نحن عم نشتغل بحسب القواعد، إذا أن القاعدة الإجزاء بها من أعمد، إن قلنا القاعدة ليست الإجزاء يعني ماذا؟ يعني في كل مورد تقول بالإجزاء تحتاج إلى دليل خاص، وإذا لم يوجد هذا الدليل الخاص ترجع إلى القاعدة الأولية التي أسسناها، فالقاعدة عدم الإجزاء. جيد، قيل بأنه نعم نقول بالإجزاء. قاعدة عامة عدم الإجزاء، قاعدة عامة عدم الإجزاء، تمسك بالإطلاق. قيل بأنه نعم نقول بالإجزاء، الدليل هو نحن نتحدث في مورد وجود حكم ظاهري. حكم ظاهري يعني حكم للمولى جعله في حق الشاك. أنا الشاك بأن الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، بالنسبة لي أنا جعلت لي حجة، لنفترض خبر صحيح سندا والشارع جعل الحجية للخبر الصحيح وقال لي يجوز لك أن تعتمد عليه واعتمدت عليه. إذن نحن نتحدث في هذا المورد في مورد وجود حكم ظاهري من قبل المولى. قالوا في مثل هذه الموارد نقول بالإجزاء، القاعدة تقتضي الإجزاء. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الحكم الظاهري يكشف عن وجود مصلحة في متعلقه. متعلقه ما هو؟ ما هو المتعلق؟ يعني ما تحدث عنه، ما أخبر به. ماذا قال لي؟ قال لي تجب صلاة الظهر يوم الجمعة. عندما قام هذا الحكم الظاهري تحدث مصلحة في نفس صلاة الظهر يوم الجمعة في حقي. جيد؟ طيب إذا حدثت المصلحة وهي مصلحة مساوية لمصلحة الواجب الواقعي، ما هو الواجب الواقعي؟ صلاة الجمعة. قالوا ببركة قيام الحكم الظاهري تحدث مصلحة في متعلقات هذا الحكم الظاهري، وهذه المصلحة مساوية لمصلحة الحكم الواقعي، فستكون النتيجة قهرا هي الإجزاء. لكن يبقى كلمة صغيرة تحتاج إلى، يعني يبقى سؤال بحاجة إلى جواب، وهو لماذا ينبغي أن تحدث مصلحة في متعلقات الحكم الظاهري؟ لماذا إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يعني ينبغي أن تكون صلاة الظهر فيها مبادئ مصالح، مصالح مساوية لمصالح صلاة الظهر أي صلاة الجمعة؟ يعني لنفترض شخصان، شخص يعلم الحكم الواقعي أخبره الإمام صلى صلاة الجمعة، أنا لم أعلم عملت بالحكم الظاهري صليت صلاة الظهر. المدعى عند هذا المدعي هو كل المصالح التي حصلها ذاك من صلاة الجمعة أنا حصلت من وين؟ من صلاة الظهر. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري يكشف عن وجود مصالح في متعلقاتي. طب هذا يحتاج إلى السؤال، من أين جاء هذا؟ أفتونا مأجورين، يعني أخبرونا من أين جاء هذا الأمر؟ كيف فهمتم أن في متعلقات الأحكام الظاهرية مصالح ومفاسد؟ قالوا لأنه لو لم تكن هناك مصالح ومفاسد فجعل الحكم الظاهري يستلزم تفويت مصالح ملزمة على المكلف أو إيقاع في مفاسد ملزمة. جيد؟ هلا هون شوي صغيرة، خليني أعطف البحث من هون على ما تقدم شوي صغيرة لنعمل هيك صورة. العلماء وقع الكلام عندهم بأن الأمارات عندما تجعل حجة، هل تجعل حجة من باب الطريقية أم من باب السببية؟ جيد، جملة من العلماء وخصوصا غير الشيعة من الأشاعرة والمعتزلة قالوا بالسببية. قالوا يعني كل أمارة قامت على أمر فإنها تكون سبب لحدوث مصلحة. في مقام الجواب عن هذا السؤال وهو لماذا يجب أن تحصل مصلحة في المتعلقات، أجابوا وقالوا لأنه لو لم تحصل مصلحة في المتعلقات لكان موجبا لتفويت مصالح ملزمة على المكلف. مثلا مثل شو؟ مثل بحثنا. طب أنا الشاك، كان يمكن للشارع أن يقول لي احتط واجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة أم لا؟ كان يمكن أن يقول لي أم لا؟ وإذا قال لي احتط شو لح تكون النتيجة؟ لم يفت من مصالح الواقع شيء، نستطيع أن نجتمع بمسجد الضيعة، بمسجد المدينة، منصلي صلاة الجمعة بأقل مقدار واجب من الخطبتين وصلاة ركعتين، بعد ذلك نحتاط ونأتي بصلاة الظهر، صح أم لا؟ صح. إذا كان يمكننا أن نحصل كل المصالح الواقعية التي في حقه، لكنه لم يجعل وجوب الاحتياط. ماذا جعل في حقي؟ جعل لي أمارة، هو جعل حجة، قال أتعبدك بها. ماذا قالت؟ قالت لي يجوز أن تصلي صلاة الظهر. صحيح الواقع صلاة الجمعة، مصلحة الواقع صلاة الجمعة لنفترض 100، جيد، من باب على قياس رختر 100 صلاة الظهر. قالوا يجب أن يكون في صلاة الظهر أيضا مصالح بتعداد 100، لأنه لو لم يكن هناك مصالح أصلا للزم أن يفوت المولى علي مصالح ملزمة، وهو قبيح من الحكيم. جيد. هلأ أهل أو إيقاع في مفاسد، جيد، هذا شو نظير شو؟ كما لو قامت الأمارة على طهارة الماء وكان نجس واقعا فشربته، قالوا إذا لم تحدث مصلحة يستلزم شو؟ إيقاع في مفاسد، لأن شرب الماء محرم ينشأ من مفاسد، فقالوا لابد أن يكون هناك مصلحة بعد أن أخبرتك الأمارة بطهارة الماء حتى لا تقع في المفسدة. إذا حذرا من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحجية في باب الأمارات أو فقل في باب الأحكام الظاهرية دليل على أن مصالح تحدث في متعلقات هذه الأحكام الظاهرية، ببركة هذه المصالح يندفع الإشكال بتفويت المصالح الواقعية أو الإلقاء في المفاسد الواقعية. هذه المصالح الموجودة في متعلقات الأحكام الظاهرية تصلح أن تكون هي الجواب عن هذا الأمر. هذا شو اسمه هذا المسلك؟ شو اسمه هذا الطريق؟ هذا اسمه مسلك السببية، يعني قيام الأمارة على شيء سبب لحدوث مصالح في متعلقاتها. المعروف عن الإمامية لم يقولوا بالسببية، قالوا بماذا؟ قالوا بشيء نحن لم نسميه سابقا، يمكن لعلهم بلا تقدم معنا سابقا، سماه الشهيد الصدر، على نحو الطريقية. إذن في مسلكين بحجية الأحكام الظاهرية في علم الأصول، مسلكين يعني على نحو الأوتوستراد العريض، على بقلب كل واحد فيه طرق، جيد؟ في طريق عريض جدا يقول بالسببية، قال به المعتزلة أو والأشاعرة، في يلزم منه التصويب، هذا الإشكال اللي حيجي. هذا السببية يلزم منه التصويب، هذا السببية الطريق الأول، وهناك طريق آخر عريض قال به إجمالا الإمامية، قالوا بالطريقية. شو يعني الطريقية؟ يعني الأمارة طريق للواقع، إن أصابته بها ونعمت، وإن أخطأته فلا تكون موجبة لحدوث شيء في متعلقاتها، سمي بالطريقية. سابقا عندما بحثنا عن حجية الأحكام الظاهرية السيد الشهيد لم يتعرض إلى السببية، حل المشكلة على الطريقية، جيد، ودفعنا إذا بتتذكروا إشكال إلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة بما لا مزيد عليه على رأي الشهيد الصدر ببحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. جمع السيد الشهيد بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، مع كون الأحكام الظاهرية طريقية، ودفعنا إشكال تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، هذا كله ذكرناه سابقا، جيد. بعد ما انتهينا من هالصورة لنرجع إلى مدعى، صار واضح المدعى والجواب عليه تقريبا مش صعب. مدعي الإجزاء يقول مجرد وجود حكم ظاهري سبب لحدوث مصالح في متعلقاته، هذه المصالح مساوية للمصالح الواقعية، لمصالح الحكم الواقعي، وإذا كانت مساوية لمصالح الحكم الواقعي فحكما إجزاء. أما الدليل على هذا الأمر ما هو؟ أنه ينبغي أن تحدث مصلحة، قالوا لأنه لو لم تحدث مصلحة فيلزم إما تفويت المصالح الواقعية أو إيقاع في المفاسد الواقعية، وكلاهما قبيح من الحكيم، وكلاهما قبيح من الحكيم. خليني هيك أذكركم شغل صغير كمان لأنه لم تذكر في الحلقات، ذكر الشيخ المظفر رحمة الله عليه بأصول المظفر الجزء الثالث بمباحث الحجج. المعصوم عندما جعل الحجية حجية الحكم الظاهري جعل لأشخاص في عرض وجوده وهو موجود. يعني مثلا عندما قال يا أبان بن تغلب يا أبان اجلس في مسجد المدينة وفت الناس عرضا بشو كانت الفتوى في ذلك الزمان بالرواية. يعني جعل الروايات التي يخبرهم بها أبان مع وجود المعصوم عليه السلام في نفس البلد جعلها حجة مع أنه كان قادر المعصوم ما يفتح باب الأحكام الظاهرية صح ولا لا ويقول لهم كل واحد بده شيء فليترك باب جعفر بن محمد صلى الله عليه. هذا كله بيساعد يعني عم بحاول أوي فكرة من ذهب إلى شو السببية بأن المولى هو فتح باب ماذا باب الأحكام الظاهرية في الوقت الذي يمكن للعبد والمكلف والشاك أن يحصل كل ملاكات الواقع. هلأ كيف أنا بأثناء حكيتي هلأ قبل شوي وهلأ صرت ذكر أمره بطريقة إما من باب يمكن الرجوع إلى نفس الإمام هذا في المورد الذي فتح باب الأحكام الظاهرية في حياته وإما حتى بزمن الغيبة وهو ليس بموجود بجعل الاحتياط كالاحتياط بين الظهر والجمعة صح ولا لا؟ الاحتياط تصيب الواقع 100% مهما كان الواقع بتحصل كل ملاكات الواقع. إذا دليله على أن هناك مصالح في متعلقات الأحكام الظاهرية هو لو لم تكن هناك مصالح وفقط مصالح الأحكام الواقعية فجعل الحجية لها يستلزم تفويت المصالح الواقعية أو إلقاء في المفاسد الواقعية وهو قبيح من الحكيم. فالنتيجة لابد أن يكون هناك مصالح وبالتالي الإجزاء. هذا المسلك ما يسمى بالسببية. سببية شو يعني؟ يعني قيام الأمارة على شيء سبب لأن مثلا دخل شخص أخبرني بطهارة الماء لأنه وهو ثقة ولو اشتباها خبرني لأنه ثقة أخبرني تكون سببا لحدوث مصالح في المتعلقات فيما أخبر به أصبح هناك ميلاد راجح في شرب هذا الماء ولو كان واقعا هو نجس. جيد هذا هو دليل الإجزاء. سيدنا الشهيد إيش رأيك بهذا الكلام؟ يقول هو غير تام ويرد عليه إشكالان. الإشكال الأول إشكال أول أصلا لا نقبل بالسببية لا نقبل بحدوث مصلحة أصلا. نحن أتباع القول بأن الأمارات حجة من باب الطريقية هي طريق للواقع إن أصابته نجزته وإن أخطأ كانت معذرة ليس إلا. أما هل هي سبب لحدوث مصالح في متعلقاتها؟ أبدا. طب ماذا نفعل بمشكلة تفويت المصلحة وإلقاء في المفسدة؟ يقول قد أجبتك عليه في بحث الجمع في الحكم بين الحكم الواقعي والظاهري بما لا مزيد عليه. جيد؟ إذن هاي النقطة الأولى وهذا رأينا وهذا مبنينا وهذا كل الكلام مبني على أنه شو؟ لا نستطيع كلام السببية. خليني لكم شغلة نقطة مهمة. من ذهب إلى السببية إنما ذهب إلى السببية لأنه عجز عن تصويب الحجية على نحو الطريقية. أما إذا قدرنا نصوب الحجية الأمارات على نحو الطريقية وندفع الإشكالات فإن ظاهر جعل الحجية للأمارات جعل على نحو الطريقية هذا هو الظاهر. أي ظاهر يقول بأنه إذا هلأ أخبرني محمد بن مسلم بأنه تجب قراءة سورة فتحدث مصالح في قراءة السورة لأنه هو أخبر وإذا دخل شخص وأخبرني بطهارة الماء فتحدث مصالح لأنه هو يعني إذا ما أخبر ما في مصلحة وإذا أخبر في مصلحة ولذا هذا ليس بظاهر. فالذهاب إليه ذهبوا إليه من باب ضيق الخناق ومن باب أنه وصل أمور بنبست. جيد. أما إذا قدرنا نحل الأمور بناء على الطريقية وبها ونعمة. سيد الشهيد يقول قدرنا نحل الحمد لله رب العالمين على نحو الطريقية كما حليناها سابقا. هذا إضافي إلى أنه هل تعرف ماذا يلزم من السببية؟ يلزم من السببية التصويب على هذا الكلام. يلزم التصويب لازمه لازم القريب هو التصويب لأنه هذا ما شو معنى لك ما معنى زيد الذي سمع من الإمام عليه السلام بأن الواجب صلاة الجمعة صلى صلاة الجمعة، أنا قامت عندي أمارة على صلاة الظهر، جيد، بين هلالين، تذكرون بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، صح ولا لا؟ ممتاز، نأتي به هنا، نأتي به هنا. قبل ما اجي فيه خليني احكي كلمة صغيرة برجع له. اذا بالنسبة لي قامت امارة على صلاة الظهر، صليت، ماذا تقول يا قائل ايها القائل بالسببية؟ تقول كل مصالح ذاك حصلت انا، صح؟ احسنت. هذا التصويب الزم، ما لاحظ ماذا يلزم منه؟ يلزم منه هو انه في حقي لن يكون الواجب صلاة الظهر، سيكون الواجب في حقي حكم تخييري ما بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. لماذا؟ لأن قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تقول ما زال حكم وهو وجوب صلاة الجمعة يشملني أم لا يشملني؟ يشملني. اشتراك الأحكام بين العالم ذاك الذي صلى والجاهل، أنا الجاهل، جاهل يعني شاك ما عنده علم، أنا جاهل، فإذا الحكم الواقعي بعده بيشمل. اثنين، قلت لأنه قامت أمارة بحق الجاهل وأنا جاهل على صلاة الظهر حدثت مصلحة مساوية لمصلحة صلاة الجمعة، إذا شو صار بحق فيه؟ مصلحتان ملزمتان، أستطيع أن أختار هذه أو هذه، لماذا تجب واحدة فقط دون الأخرى؟ إذن يلزم على التصويب أن يكون ماذا الواجب في حق المكلف؟ يتعلق التكليف بالجامع بين الأمرين. واقعا ما عم نحكي ظاهرا، ظاهرا اني اتخيل بانه فقط صلاة الظهر، ولكن واقعا الواجب علي هو الجامع ما بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة.
مستدل يقولوا انه ذلك يحصل عند من
عند الجاهل فقط،
لا عند من حصل عنده الحكم الظاهر.
طبعا عم بقول لك عند الجاهل، طبعا مش هيك عم بقول لك عند الجاهل، لان الحكم الظاهر موضوع الجاهل، موضوع الشك، طبعا موضوع الشك في الحكم الواقع طبعا.
بس هذا ما بترتب عليه أن يكون التكليف هو الجامع، وبالتالي كلا التكليفين فيهما نفس المصلحة. إذا كان كلامهم أنه هو هذا الجاهل بعينه هو الذي،
أي جاهل بعينه؟
هذا اللي عمل بالتكليف الظاهر، مثلا إذا كان صلاة الظهر هي الواجب وصلاة الجمعة،
افترض كل الناس في زمان الغيبة، عندنا رواية واحدة قالت صلي صلاة الظهر، جيد، هاي الرواية تمسكوا فيها كل الناس من زمن الغيبة لظهور الإمام، صح ولا لا؟ طيب هاي الرواية ماذا يقولون؟ سبب لحدوث مصلحة ملزمة في صلاة الظهر، إذا صلاة الظهر فيها مصلحة ملزمة بأي مقدار؟ بمقدار 100. طيب ونحن بنعرف لأن القاعدة تقول إذا واقعا صلاة الجمعة واجبة بعد واجبة، لأن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، إذا واقعا قطعا لا يمكن أن تكون لأنه هذه فيها مصلحة ملزمة وهذه مصلحة ملزمة يجب الاثنين، لأنه أعلم من الخارج بأنه والله بالله لا يجب الجمع بين الظهر والجمعة، فإذا ينبغي أن يتبدل الحكم الواقعي بحقك إلى الجامع ما بين شو؟ ما بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. جيد، طبعا هذا الأمر هم لا يلتزمون به، هذا الأمر هم لا هذا الإشكال أشكله إذا إجا واحد وقال إيه شو المشكلة ألتزم به، هو جيد لكنهم لا يلتزمون به، يعني هذا إشكال يريد أن يقول لهم يلزم من كلامكم شيء، ولو كان كلامكم نحن لا نقبله أصلا، لا نقبل التصويب، ولكن لو قبلتم التصويب يلزم منه لازم أنتم لا تقولون به. جيد، نقرأ هذا المقدار، يقول قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي. أنا شو يعني الواجب المعلوم؟ أنا أعلم أن هناك حكم في الشرع، أعلم بوجود أن شيء واجب في الشرع، لكن الأمارة قامت وطبقته على الظهر الذي هو غير المصداق الواقعي، المصداق الواقعي الجمعة، بأن تدل يعني الحجة على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة، أو هذه مثال شبهة حكمية، مثال شبهة موضوعية، أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس واقعا، فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص، وبدونه بدون هذا الدليل الخاص يرجع إلى قاعدة، يعني بيرجع هذا المكلف هذا المستنبط يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء أو يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه، يعني في ملازمة واقعية عليكم السلام ورحمة الله بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء، لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده، في مورده يعني في متعلقه فيما أخبر عنه بالمورد الذي جاء وتحدث عنه، يعني في متعلق على نحو يستوفى به بهذا الحكم الظاهري، يستوفى به ماذا؟ الملاك الواقع الذي يفوت على المكلف. شو يعني هذا العبارة؟ عشو بدك؟ هذه العبارة تدل على أن كل الملاكات الموجودة في الحكم الواقعي موجودة في متعلقات الحكم الظاهري بسبب التعبد بالحجة الظاهرية الذي يفوت على المكلف. كيف فاتتني ملاكات؟ لماذا فاتتني؟ كيف فاتتني ملاكات صلاة الجمعة؟ بسبب قيام الحجة الظاهرية التي قالت لي صلي صلاة الظهر. ولو كانت مثلا الحجة الظاهرية الاحتياط لم تكن لتفوتني تلك الملاكات. إذن الذي يفوت الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف لماذا يفوت؟ بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. ممتاز. وذلك ببرهان. برهان لماذا؟ يكشف عن وجود مصلحة. ما هو البرهان على وجود مصلحة فاتت؟ ما هو البرهان على أن هناك مصلحة في متعلق الأمر الظاهري؟ ما هو الدليل؟ وذلك ببرهان. ذلك يعني وجود المصلحة في المورد، في مورده. شو هو الدليل؟ ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهر قبيحا. لماذا قبيح؟ لأنه لا يكون لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف مثل مثالنا، وملقيا له في المفسدة مثل مثال لو قامت الأمارة على طهارة الماء وكان هو نجس واقع. فإذا ما في مصالح معناتها أوقعتني بالمفسدة، خليتني أرتكب مفاسد ملزمة لأنه يحرم الشرب واقعا في مفاسد ملزمة. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، مصلحة مساوية لمصلحة الحكم الواقعي، يتعين الإجزاء فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء. يعني سواء تبين الخلاف داخل الوقت أم تبين الخلاف خارج الوقت لا يجب الإعادة ولا يجب القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. والبناء على الاكتشاف المذكور، يعني شو يعني الاكتشاف المذكور؟ الاكتشاف بأن متعلق به المورد الحكم الظاهري في مصلحة ملزمة يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. السببية في جعل الحجية طبعا مقابل الطريقية، بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها. ويرد على ذلك أولا أن الأحكام الظاهرية على ما على ما تقدم أحكام طريقية سابقا، هو سابقا عبر هذا التعبير أيضا، لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها لا نسلم، بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. طبعا هاي النقطة، هاي العبارة، هذا رأي شهيد الصدر، هذا رأي شهيد الصدر. طبعا بقية العلماء قالوا أيضا الأحكام طريقية، لكن كل واحد حل بطريقة تختلف عن تاني. هذا كان قصدي داخل الأوتوستراد العريض، هذا الأوتوستراد الطريقية يوجد شو؟ لاين. كم لاين عندنا هنا؟ جاي. بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية، وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم التصويب، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي، جيد، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول، لأنه صار في ملاكات واقعية، بل ينقلب لا محالة ولح يتعلق بشو؟ ويتعلق بالجامع بين الأمرين. طبعا هيدي هون مبنية على مقدمة مخفية. شو هي المقدمة المخفية؟ باعتبارها اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، ولا ما بيتم هذا الكلام. ولذا قال بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين، وهذا نحو من التصوير. وثانيا لا مش أنه ما بهمه، مش كان في يعني محل كلامه، مش أنه ما كانش محل كلامه أنه في أثر ولا ما في أثر، ما كانش محل الكلام. في محل الكلام أنه شو بدنا نساوي بالأحكام الظاهرية، وعنا إشكال كبير يلي هو إشكال ابن قبة بأنه يستحيل جعل الحكم الظاهر، مستحيل جعل الحكم الظاهر، فكيف نحل هالمشكلة؟ ولذا كانوا في مقام حل هذه المعضلة. بلى ممكن بلى. وثانيا الإشكال الثاني يقول لنسلم معكم أن الأمارات ليست مجعولة على نحو الطريقية، وكان لابد، وكان عندنا ملاكات واقعية تفوتني، وكان لابد من تداركها ببركة شو؟ ببركة الحكم الظاهري. لكن السؤال، هذا الكلام كله بدي أسلم معكم، ولكنه لا ينتج النتيجة التي أنتم تريدونها. أنتم ماذا تريدون؟ إجزاء، استيفاء، يعني بنفس درجة الملاكات موجود في صلاة الظهر نفس درجة الملاكات في صلاة الجمعة، ولازمه الإجزاء داخل الوقت وخارج الوقت. هذا يريدون. نسلم معكم بكل المقدمات لكن لا توصل إلى هنا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال هكذا بهذا البيان، أن يقال الملاكات التي تنجبر باتباع الحكم الظاهري هي خصوص مقدار الملاكات التي فاتتك بسبب سلوك الأمارة. شو يعني؟ يعني رح نضرب المثال اللي ذكره السيد الشهيد بالكتاب. جيد، نحن عندنا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مثلا قديش وقتها يوم الجمعة كمثال؟ وقت يوم الجمعة لنفترض ساعة تقريبا، ساعة ونص من الزوال. طبيعي صلاة الجمعة إذا صليت أول الوقت إلى أجر، وإذا صليت بعد ساعة أجر شو؟ رح يصير أقل، كلما بادرت أقرب إلى الوقت كلما كان أكثر. جيد، وهذا كمثال حتى ما حدا يناقشني بالمثال، لأنه فينا نفترض العكس أن الواجب واقع عن صلاة الظهر وقامت الأمارة على صلاة. أضرب هذا المثال لعله أقرب إلى تصورنا، أقرب إلى تصورنا. الأمارة قامت على صلاة الجمعة، ذهبت وصليت صلاة الجمعة، بعد ذلك تبين الساعة 4 بأن الواجب صلاة الظهر. صلاة الظهر قديش فيها ملاكات واقعية؟ يعني نفترض 100 ملاكات أول الوقت، كم لنفترض 10 أول الوقت. أما الملاكات التي تحصلها من صلاة الظهر بغير أول الوقت هي عبارة عن قديش؟ عن 90. طيب أنا سلكت، اعتمدت على الخبر الصحيح الذي قال لي صلي صلاة الجمعة، صليت صلاة الجمعة، بعد ما صليت صلاة الجمعة ذهبت إلى محضر الإمام، جيد، أو بالكشف والشهود أو مش عارف بأي طريقة علمت بأن الواقع شو هو؟ الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة. ما الذي فاتني؟ فاتني 10 التي هي مصلحة الوقت، أما بقية 90 لم تفتني. لماذا؟ لأنه أستطيع الساعة 4 أوقف وأأتي فيها 90. إذن لو سلمنا بكل مقدماتك ينبغي أن نقول بأن اتباع الحكم الظاهري يجبر خصوص مقدار الملاكات التي فاتتك بسبب اتباع الأمارة. وبهذا المثال تفوت ملاكات أول الوقت، أما بقية الملاكات يمكن تحصيلها. إذن النتيجة ليست الإجزاء. سلمت بكل المقدمات وقلت اتباع الأمارة يجبر 10 ملاكات التي هي ملاكات الحكم، ملاكات أول الوقت، ولكن يبقى 90%، هذا ملاك أستطيع أن أحصلهم بالصلاة الساعة 4. إذن النتيجة عدم الإجزاء. جيد، تعرفوا هذا المبنى شو اسمه؟ هذا المبنى اسمه المصلحة السلوكية. قال به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وتبعه الميرزا النعيمي. جيد، يعني يريد أن يقول هذا مبدأ ليس طريقية وليس هو السببية، هو أشبه ببرزخ. جيد، هو أشبه ببرزخ لا أقل، هكذا صور، لأنه في ملاحظات عليه. الشيخ المظفر بص المظفر ما بيعجبه، بيوقف عنده مبنى المصلحة السلوكية وبأشكل عليه، مع غض النظر عن إشكاله تام أو مش تام، بس بدي أقول أنه مش الكل كان موقع قبول عنده. جيد، الشيخ الأعظم والميرزا النائيني قالوا بالمصلحة السلوكية، قال حتى لو عجزنا عن الطريقية نستطيع حل المشكلة بنظرية تقول بأن المصالح موجودة، نسلم بوجود مصلحة في الحكم الظاهري، لكن هون انتبه، خلصت أنا، بس هون بدي أحط إيدي على نقطة جدا مهمة ما ذكرتها أصلا. المصلحة ليست في المتعلق، المصلحة ليست في صلاة الظهر التي صليتها كما قلت أيها القائل بالسببية. المصلحة أين؟ في السلوك، في الجري، في التعبد، في العمل. ولذا سميت مصلحة سلوكية. سببية، مسلك السببية يعني حدوث مصلحة في المتعلق بنفس صلاة الظهر في مصلحة. أما المصلحة السلوكية تقول أن المصلحة في السلوك، في التعبد، لأنك خوش عبد، أنت توضيت وقفت على المصلية وصليت صلاة الظهر، هذا سلوكك خوش سلوك، هذا السلوك لأنك تعبدت بالأمارة يجبر مصلحة أول الوقت، تبقى المصالح الأخرى يمكن أن تحصلها. لذا إذا تبين الخلاف داخل الوقت لا نقول بالإجزاء. جيد، أقرأ هذا لأعلق تعليق صغير، مش تعليق يعني تتمة صغيرة. وثانيا، إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح، لابد، سلمنا أنه لابد أن تضمن الحجة تداركه، الحجة لابد أن تضمن تداركه، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها. قديش فات بسببها؟ مصلحة أول الوقت يفوت فقط 10. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع، مش 100، فاتك فقط 10 لإمكان، هل أني هون عندي استيفائهما معا، أنتوا عندكم لإمكان استيفائه معهم صح؟ هلأ بيناتنا ضمير مذكر ومؤنث. جاي لإمكان استيفائه معها، جيد، مع مصلحة أول الوقت. طبعا هاد مصححينه هن بالأصل طبعة المؤتمر. لإمكان استيفائه، جيد، فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع، لإمكان استيفائه ملاك الواقع معها، يعني مع مصلحة أول الوقت. جيد، قادر يستوفي الاثنين. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الأمارة والتعبد العملي بها. المصلحة وين موجودة؟ لأنك خوش عبد لأجل تصرفك وسلوكك وتعبدك، وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها. المصلحة ليست في صلاة الظهر كما تقول أيها القائل بالسببية. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف، يعني بسبب انكشاف الخلاف، لأنه أنتم بتعرفوا الأحكام الظاهرية إذا تبين الخلاف بتبطل الحجة. أنت بتعتمد على أصالة الطهارة لإثبات طهارة الماء، بالوقت الذي تعلم بالنجاسة شو بيصير بأصالة الطهارة؟ وبترتفع بسبب انكشاف الخلاف. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة، انتهى شو؟ أمد المصلحة. وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب للإجزاء عقلا. نعم، يبقى إمكان دعوة. الآن انتهينا من بحث الإجزاء الذي هو على مستوى الملازمة العقلية، انتهينا خلصنا نقطة على السطر، انتهى المقام الأول، انتهى المقام الثاني، انتهينا. نذكر تبصرة أو تنبيه أو إشارة مثل ما بدك، تبصرة أو تنبيه. نحن سابقا تقدم معنا أن الشيخ الأخوند الخراساني أعلى الله مقامه ذهب إلى أن في مورد الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية يقول بالإجزاء: إذا قامت أمارة على طهارة الثوب، على طهارة الثوب، وصليت وبعد ما صليت تبين أن الثوب نجس، قال بالإجزاء. طبعا خليني أقولكم، طب البقية شو بيقولوا؟ ما البقية بيقولوا بصحة الصلاة، بس البقية بيقولوا بصحة الصلاة اعتمادا على قاعدة لا تعد، مش لأجل قاعدة الإجزاء. بينما الآخر قال حتى لو لم تكن قاعدة لا تعاد موجودة، في مثل هذا المورد نستكشف صحة الصلاة. لماذا؟ قال لأن دليل الاستصحاب يكون حاكم على أدلة الأحكام الواقعية. دليل الحكم الواقعي شو هو؟ صلي بالثوب الطاهر، هذا بحد نفسه المراد منه الطهارة الواقعية، لكن أصالة الطهارة يثبت طهارة الثوب مثلا، أو استصحاب الطهارة يثبت الطهارة. قال هذه الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية تنظر إلى الثوب الطاهر في دليل صلي بالثوب الطاهر وتوسعه ليشمل الطاهر الواقعي والطاهر الثابت ببركة ماذا؟ ببركة الأصول العملية. طبعا قلنا أما إذا ثبت طهارة الثوب بالأمارة مش بالأصل العملي، لم يقل بالإجزاء. هناك يعني القاعدة ما بتتم، الحكومة ما بتتم، هناك بحاجة إلى قاعدة لا تعاد حتى يثبت صحة الصلاة. جيد، أنا سابقا قلناها، النقطة قلناها شوي، لأنه فيها جعل للطهارة بخلاف الأمارة ما فيها جعل. قال هذا تقريبا نظريته. ها نظريته إذن حكومة أدلة الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية حكومتها على أدلة الأحكام الواقعية. هذه الحكومة تقتضي التوسعة، إذا اقتضت التوسعة فالنتيجة سواء صليت بالثوب الطاهر واقعا أو صليت بالثوب الثابت طهارته ببركة الأصل العملي، فعلى حد سواء صلاتك وعبادتك. لماذا؟ لأن شرطية الثوب الطاهر للصلاة هو الأعم من الطاهر واقعا ومن الطاهر ببركة الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. جيد، هذا الكلام ذكر، شهيد الصدر سابقا وعدنا أنه يرد. هذا المورد الثاني الذي يتعرض لهذا المطلب ولا يرد، يقول إن شاء الله سيأتي الرد عليه ببحث التعارض لما تفرق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، ولم يتعرض هنا، نسي أن يتعرض لهذا البحث، ولذا بقي هذا البحث في الحلقة الثالثة يعني غير مذكور. لكن الخلاصة إذا بدنا نذكر هيك خلاصة سريعة، شو الحكومة الواقعية وشو الحكومة الظاهرية؟ المدعى من السيد الشهيد وغير السيد الشهيد، هذا الجواب لغيره أيضا، بأن هناك خلط حصل. الحكومة تنقسم إلى قسمين: حكومة واقعية وحكومة ظاهرية. الحكومة الواقعية توسع واقعا أو تضيق واقعا، الحكومة الظاهرية توسع وتضيق لكن ما دام الشك يعني ظاهرا ولا تتصرف بالواقع. مثلا حكومة واقعية مثل لا ربا بين الوالد وولده، ضيقت أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا الربا، كل معاملة ربوية اسمها ربا. لا ربا بين الوالد وولده ضيقتها، ضيقتها واقعا، يعني أصبح الحكم الواقعي هو حرمة الربا غير الربا بين البي وابنه، الحكم الواقعي أصبح ضيق. جيد، عندنا حكومة ظاهرية. حكومة ظاهرية يعني هذا الدليل مثل قالوا هذا مثل هذا البحث مثال اللي أنت ضربته يا أخوند الخراساني رحمة الله عليك. هذه حكومة حكومة ظاهرية لأن هذا الدليل ينظر إلى ذاك ذاك يوسعه نعم لكن يوسعه ما دمت شاكا. أما إذا علمت بالخلاف تبطل التوسعة. هذه اسمها حكومة ظاهرية يعني حكومة على مستوى الظاهر وما دام الشك فإذا ليست حكومة. ولذا يبقى السؤال أنه بعد أن تبين الخلاف تبطل الحكومة بعد أن تبين الخلاف وبطلان الحكومة أين الإجزاء؟ لا يوجد إجزاء لأنه ليست توسعة واقعية لتقول حتى لو انكشف الخلاف يتبين بأني أتيت بالشرط الواقعي لأن نتيجة الحكومة توسع الشرط الواقعي من الثوب الطاهر واقعا إلى الأعم من الطاهر واقعا والطاهر ببركة الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. الخلاصة طبعا هذا خلاصتها مثل أن السيد الشهيد ما ذكر بأنه تلك الحكومة المدعاة في كلامك حكومة ظاهرية وعليه لا يتم الإجزاء الذي ذكرته والإجزاء يتم في الحكومة الواقعية وهذه ليست كذلك. يقول نعم يبقى إمكان دعوة الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها. صار واضح هذا شرحته كله وصار واضح كيف عم توسع لموضوعها مثل الصفحة طهارة أصالة الطهارة وقد أوضحنا ذلك سابقا بأول الكتاب وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية. جيد يقول ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.